أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحادي والثلاثون، الرسالة الذهبية المعروفة بطب الرضا عليه السلام، وهو الكتاب الذي ألفه الإمام الرضا عليه السلام إجابة إلى طلب المأمون العباسي، وقد عده العلامة المجلسي صاحب البحار من الكتب المعروفة. قال رحمه الله في بحار الأنوار الجزء الأول صفحة 286: وكذا طب الرضا من الكتب المعروفة. وذكر الشيخ منتجب الدين في الفهرست إن السيد فضل ابن علي الراوندي كتب عليه شرحا سماه ترجمة العلوي للطب الرضوي. وقال ابن شهر آشوف في المعالم، معالم العلماء، في ترجمة محمد بن الحسن بن جمهور القمي له الملاحم والفتان والرسالة الذهبية عن الرضا صلوات الله عليه في الطب. قلنا في هذه الكتب توجد جهات ثلاث: الجهة الأولى دراسة الطريق إلى الكتاب، الجهة الثانية دراسة مؤلف الكتاب والسند الموجود فيه، الجهة الثالثة هي عبارة عن دراسة مضمون الكتاب. أما بالنسبة إلى الجهة الأولى وهي دراسة السند إلى الكتاب، فإنه يمكن تصحيح السند إلى كتاب طب الرضا عليه السلام، لكن المشكلة، كل المشكلة في الجهة الثانية وهي وثاقة المؤلف، وليس المراد به الرضا عليه السلام، وإنما من يروي عنه وهو محمد بن الحسن بن جمهور العمي البصري، فهو راوي الكتاب. ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الفهرست، وعد من كتبه الرسالة الذهبية عن الرضا عليه السلام. وللشيخ الطوسي إلى جميع روايات وكتب ابن جمهور العم البصري طريقان صحيحة. وجاء في الطريق الأول: أخبرنا برواياته وكتبه كلها إلا ما كان فيها من غلو أو تخليط جماعة عن كذا عن كذا. إذن الشيخ الطوسي لديه سندان صحيحة، إلا أن المشكلة في نفس محمد بن الحسن بن جمهور، فهو لم يوثق بل ضعف. قال النجاشي: أبو عبد الله العمي ضعيف في الحديث، فاسد المذهب، وقيل فيه أشياء الله أعلم بها من عظمها، روى عن الرضا عليه السلام. والشيخ النجاشي لم يذكر الكتاب باسمه، ولكن ذكر النجاشي أن له طريقين إلى العمي، والثاني من هذين الطريقين لجميع كتب وروايات العمي. وقد ذهب صاحب الوسائل رحمه الله إلى أن هذا الكتاب لا يعتمد عليه، هذا يؤكد أن الشيخ صاحب المستدرك المحدث النوري قد كتب ما تركه الحمد لله صاحب الوسائل. ذهب صاحب الوسائل إلى أن كتاب طب الرضا لا يعتمد عليه لأن مؤلفه غير معروف، وكذلك ابن الغضائري والعلامة والسيد بن طاووس فإنهم قد ضعفوا راوي الكتاب. قال العلامة: لا يلتفت إلى حديثه ولا يعتمد على ما يرويه. عموما على أي تقدير، الجهة الأولى تامة وهي الطريق إلى الكتاب، إذا الطريق إلى الكتاب صحيح. ثانيا، نسبة الكتاب إلى المؤلف، يعني نسبة كتاب طب الإمام الرضا إلى محمد بن الحسن بن جمهور العم البصري ثابتة، إلا أن الإشكال في نفس المؤلف محمد بن الحسن العم البصري فإنه ضعيف، قد يقال بتوثيقه لوقوعه في أسناد تفسير القمي، لكن الشيخ الداوري لا يوثقه لأنه ورد في القسم الثاني من تفسير القمي فلا تشمله شهادة علي بن إبراهيم القمي. نعم، السيد الخوئي رحمه الله قال بوثاقته، لأن السيد الخوئي يرى أن جميع الرواة الواردين في تفسير القمي ثقات، ومن ضمنهم محمد بن الحسن العمي البصري، خصوصا أقول السيد الخوئي إذا لاحظنا سند الشيخ الطوسي، إذ أن سند الشيخ الطوسي هكذا جاء في الطريق: أخبرنا برواياته وكتبه كلها إلا ما كان فيها من غلو أو تخليط. يعني الشيخ الطوسي يروي جميع روايات العمي التي ليس فيها غلو أو تخليط، ومنها رسالة طب الإمام الرضا، لأن هذه الرسالة محتواها طب، ليس فيها مضامين فيها غلو وتخليط. وبالتالي ذكر السيد الخوئي في المعجم أن كلام الشيخ الطوسي الوارد في ترجمة راوي الكتاب يدل على أن الشيخ الطوسي يروي جميع روايات العمي البصري الخالية من غلو التخليط، ومنها كتاب طب الرضا، وحيث إنه قد وقع في أسناد تفسير القمي فيحكم بوثاقته. وبناء على هذا فما رواه الشيخ الطوسي من كتاب طب الرضا يكون معتبرا. الشيخ الداوري يعلق على كلام السيد الخوئي، يقول: تضعيف العم البصري ليس لشخصه، وإنما ضعف في الحديث، قال: ضعيف في الحديث، وهذا هو نص النجاشي، قال: ضعيف في الحديث فاسد المذهب، فالفساد لمذهبه والضعف لتحديثه وليس متجه إلى نفسه. وبالتالي بما أنه ضعيف في الحديث هذا يجعلنا نشك فيما يرويه حتى لو كان خاليا من الغلو والتخليط، حتى لو روى مضامين طبية، ما دام هو ضعيف في الحديث لا يمكن الاعتماد عليه. ولو سلمنا أنه ثقة بناء على مبنى السيد الخوئي رحمه الله، لأنه ورد في تفسير أساني تفسير القمي، في هذه الحالة يصير المورد من موارد التعارض، إذ تتعارض شهادة القمي بالتوثيق مع من ضعفه وهو صاحب الوسائل وابن الغضائري والعلامة وابن طاووس، فيتعارض الجرح والتعديل، يسقط كل منهما، تكون النتيجة هي جهالة حال هذا الراوي. يقول هكذا المفروض يكون بناء على مبنى السيد الخوئي. وأما على مبنى الشيخ الداوري من أن التفسير ليس كله لعلي بن إبراهيم، وشهادة علي بن إبراهيم تشمل القسم الأول دون القسم الثاني، فتكون النتيجة أنه ليس بثقة. وأما الجهة الثالثة وهي محتوى الكتاب، فهو يتناول المسائل الطبية وخصائص الأطعمة والأشربة وأخذ الأدوية والفصد، الفصد يفصد الشريان يطلع الدم منه، والحجامة إخراج الدم الفاسد، والحمام وغير ذلك مما يدبر استقامة الجسم. فإذا كانت هذه الأمور مستحبة دخلت في الأحكام، وإلا فهي من الأمور الإرشادية. أقول أما بناء على مبنى الشيخ الداوري حفظه الله فكلامه تاما على مبنى، وهو أن محمد بن الحسن ابن جمهور العم البصري لا سبيل إلى توثيقه إلا ورود في أسناد تفسير القمي، وقد ورد في القسم الثاني حسب ترتيب الشيخ الداوري، وهذا لا يدل على توثيقه، فيكون مجهول الحال أو ضعيفان. وأما بناء على مبنى السيد الخوئي فلا يتم ما ذكره الشيخ الداوري شيخنا الأستاذ في حق أستاذه السيد الخوئي، إذ كلام السيد الخوئي تام على مبنى. أولا لأن السيد الخوئي يرى وثاقة جميع الرجال الواردين في أسناد تفسير القمي، وقد ورد محمد بن الحسن بن جمهور العم البصري في أسناد تفسير القمي، فمقتضى الوثاقة قد تحقق. وثانيا لم يثبت المانع والمعارض، إذ أن من ضعف العم البصري هم ابن الغضائري وهو من المتقدمين، لكن السيد الخوئي لا يرى تضعيفاته ولا يرى حجيتها. وأما الباقي فكلهم من المتأخرين كصاحب الوسائل والعلامة الحلي وابن طاووس، والسيد الخوئي لا يرى حجية توثيقات وتضعيفات المتأخرين. فبناء على مبنى السيد الخوئي تبقى شهادة علي بن إبراهيم بوثاقة محمد بن الحسن بن جمهور العم البصري بلا معارض، فتثبت وثاقته على مبنى السيد الخوئي. وأما على مبنانا ومبنى شيخنا الأستاذ الداوري، من أن تفسير القمي لا يثبت الوثاقة لا في القسم الأول ولا القسم الثاني على مبنانا، وعلى مبنى الشيخ الداوري القسم الثاني، فإنه لا مقتضى لوثاقته، فنلتزم ب ضعفه لا لثبوت التضعيف، إذ أننا لا نقبل توثيقات وتضعيفات المتأخرين، كما لا نقبل تضعيفات ابن الغضائري وفاقا للسيد الخوي، بل لعدم ثبوت مقتضى الحجية. النتيجة النهائية: أولا، الطريق إلى كتاب طب الإمام الرضا صحيح. ثانيا، لم يثبت توثيق راوي الكتاب. ثالثا، مضمون الكتاب طبي ولا يدخل في الأحكام إلا إذا ثبت الاستحباب لبعض الأمور كالحجامة وغيرها، والكتاب مطبوع متداول اليوم. هذا تمام الكلام في الكتاب الثاني والثلاثين. الكتاب الثاني الحادي والثلاثين، الكتاب الثاني والثلاثون كتاب فقه الرضا عليه السلام، وهو كتاب هام والبحث فيه طويل. وخلاصته إننا نبحث ثلاثة أمور أو ثلاث جهات: الجهة الأولى الطريق إلى الكتاب، وسيتضح أن الكتاب له نسخ ثلاث، وهي نسخة مكة ونسخة الطائف ونسخة الهند، وهذه النسخ الثلاث بأجمعها ضعيفة السند، لا طريق لها. الجهة الثانية: نسبة الكتاب إلى المؤلف، فهل كتاب فقه الرضا هو للإمام الرضا أو لا؟ وسيتضح عدم ثبوت النسبة، إذ نسب البعض هذا الكتاب إلى والد الصدوق علي بن الحسين ابن موسى ابن بابويه القمي، وقد كتب هذه الرسالة لابنه الصدوق محمد بن علي بن الحسين ابن موسى ابن بابويه القمي، وقال بعضهم إنها ليست للرضا وليست لابن بابويه. إذن النسبة فيها إشكال. الجهة الثالثة: مضمون الكتاب، وسيتضح أن مضمون الكتاب فيه بعض المواطن المشكلة، فقد ذكر الشيخ الداوري حفظه الله 10 موارد على الأقل من صفحة 87 إلى صفحة 89، وهذه الموارد موافقة لفقه العامة أكثرها ومخالف لفقهنا، فتكون النتيجة النهائية باختصار شديد عدم صحة هذا الكتاب في جهاته الثلاث. هذا بشكل مختصر. وأما بشكل مفصل، نبدأ بالجهة الثانية: نسبة الكتاب إلى مؤلفه. بعضهم قال إن هذا الكتاب صادر عن الرضا عليه السلام، ورواياته في غاية الاعتبار، وقد ذهب إلى ذلك المجلسيان: المجلسي الآب الشيخ محمد تقي المجلسي صاحب كتاب روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، والمجلسي الابن الشيخ محمد باقر المجلسي صاحب كتاب بحار الأنوار، وأيضا ذهب إلى اعتبار الكتاب الوحيد البهبهاني وصاحب الرياض السيد علي الطباطبائي والمحدث البحراني الشيخ يوسف البحراني. هذا القسم الأول الذين ذهبوا إلى اعتبار الكتاب. القسم الثاني: من ذهب إلى عدم اعتبار الكتاب لعدم كون الكتاب من الإمام الرضا عليه السلام، أو لجهالة مؤلفه كصاحب الوسائل الحر العاملي وصاحب الفصول الشيخ محمد حسين الأصفهاني، حتى كتب بعضهم رسالة في عدم حجية هذا الكتاب. هناك رسائل إذا في الإنترنت تكتب كتاب الفقه الرضوي، عدة دراسات، البعض يثبت والبعض ينفي، مختلف فيه. وذهب بعضهم إلى أن هذا الكتاب ليس للإمام الرضا بل لأحد الرواة كجعفر بن بشير أو غيره من الرواة، أو أن هذا الكتاب لأحد أولاد الأئمة. هؤلاء الذين ذهبوا إلى عدم اعتبار الكتاب اختلفوا إلى قسمين. القسم الأول من قال أن هذا الكتاب هو كتاب الشرائع لوالد الصدوق، لأن اسمه مثل اسم الإمام الرضا، علي بن موسى، والصحيح أن والد الصدوق اسمه علي بن الحسين بن موسى وليس علي بن موسى. فقد ورد في أول الكتاب يقول عبد الله علي بن موسى وهو والد الصدوق، فاشتبه باسم الإمام الرضا. هذا القسم الأول الذي قال هو كتاب الشرائع. طبعا بالمناسبة إذا نراجع كتاب الشرائع لعلي بن موسى ونراجع ما كتبه الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه في موارد كتاب الفقه الرضوي، نجد تطابق، يوجد تطابق بين ما هو موجود في كتاب الفقه الرضوي وهو مطبوع وبين المضامين المذكورة في من لا يحضره الفقيه في نفس أبواب الفقه الرضوي وبين رسالة بين كتاب الشرائع لوالد الصدوق. بعضهم القسم الأول قالوا هذا كتاب الشرائع لوالد الصدوق، القسم الثاني قال الكتاب لعلي بن مهدي بن صدقة، بعضهم قال لبعض القدماء من الفقهاء العاملين بمتون الأخبار، بعضهم قال هذا من تصنيف الإمام أبي محمد الحسن العسكري، بعضهم قال إن الكتاب وهذا رأي صاحب المستدرك مؤلف يعني مجموع بين كتابين، الكتاب الأول رواية عن الإمام الرضا، الكتاب الثاني نوادر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي. بعضهم قال هذا الكتاب مجعول وموضوع، بعضهم قال الكتاب كله مجعول، بعضهم قال بعض مجعول على الإمام الرضا، بعضهم قال هذا الكتاب هو كتاب التكليف لابن أبي العزاقر الذي ادعى له ابن الشلمغاني الذي ادعى السفارة عن الإمام المهدي والإمام المهدي لعنه. بعضهم توقف. إذا ما شاء الله أقوال كثيرة، إلا نسب إلى الإمام الرضا، هو إلا نسب إلى أحد الرواة جعفر بن بشير، ولا نسب إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي، هو إلا نسب إلى الصدوق، إلا نسب إلى ابن الشلمغاني، إلا قال أنه موضوع. إذا أردنا أن نأخذ شيء موجز عن الجهات الثلاث ونختل، أما الجهة الأولى وهي الطريق إلى الكتاب، توجد له ثلاث نسخ. النسخة الأولى نسخة مكة، نسخة مكة أصلها من قوم، يقول الفاضل القاضي أمير حسين طاب ثراه، يقول أنا كنت مجاور في مكة فجاءت قافلة من قوم إلى مكة وعندهم هذا الكتاب، ثم أخذت هذه النسخة من مكة وجلبتها إلى أصفهان. هذه النسخة بخط الرضا صلوات الله وسلامه عليه. إذن واضح أن طريقها بالوجادة. والغريب أن هذا النسخة إذا كانت موجودة في قوم كيف أهل أصفهان ما يدرون عنها، تنتقل من قوم إلى مكة ثم من مكة إلى أصفهان. إذن هذه النسخة ضعيفة لأنها قد وصلت إلى القاضي أمير حسين بالوجادة. جيد. النسخة الثانية، وهنا نقطة لعل لم يذكرها، أن هذه النسخة أهل قم من الهند واصلت لهم. النسخة الثانية نسخة الطائف، وكانت موجودة في مكتبة السيد علي خان في الطائف، وهذه النسخة طبعا السيد علي خان من نسل زيد الشهيد. هذه النسخة بخط أحد أجداده وجد أحمد السكين، كان مقربا من الإمام الرضا، وكتب الإمام الرضا هذه النسخة إلى جد أحمد السكين، يعني مو للمأمون. هذه النسخة ضعيفة، لماذا؟ طريق ضعيف، لأن بين أحمد السكين الذي هو جد سيد علي خان 400 سنة، جد السابع، ولم يذكر طريقه إلى جده. هذه النسخة ضعيفة. هاتان النسختان أقوى من النسخة الثالثة. النسخة الثالثة هي النسخة الهندية، ذكرها السيد نعمة الله الجزائري، ولم يذكر، ذكر أن كتاب الفقه الرضمي جيء به من بلاد الهند إلى أصفهان، وهو في خزانة الشيخ المجلسي، والشيخ المجلسي لم يشر إلى هذه النسخة. أنا أتصور هذه النسخة هي نفس النسخة الأولى اللي اعتمد عليها المجلسي، لأن النسخة الأولى جاء بها من بلاد الهند، هذه النسخة مرسلة. إذن النسخ الثلاث الطريق إليها بأجمعها ضعيفة. النسخة الأولى نسخة مكة وصلتنا بالوجادة، النسخة الثانية فيها إرسال من السيد علي خان إلى جد أحمد السكين، النسخة الثالثة النسخة الهندية أيضا مرسلة، إذن الطريق إليها ضعيف، إذن الجهة الأولى غير تامة. الجهة الثانية النسبة إلى المؤلف مضى الكلام فيها أنها قد نسبت لغير الرضا عليه السلام، وليس هذا الكتاب من الكتب المشهورة والمعروفة، إذا لم تثبت النسبة. الجهة الثالثة التحقيق في مضمون هذا الكتاب، مضمونه هناك عدة موارد مخالفة لمذهبنا، ذكرها الشيخ الداوري صفحة 87. مثلا المورد الأول، ما جاء في باب مواقيت الصلاة من قوله وإن غسلت قدميك ونسيت المسح عليها فإن ذلك يجزيك لأنك قد أتيت بأكثر مما عليك. وقد ذكر الجميع في القرآن المسح والغسل. فقه الإمامية لا، إذا غسلت رجلك يبطل الوضوء. مثلا المورد الثالث، ما جاء في لباس المصلي من جواز الصلاة في جلد الميتة بتعليل أن دباغته طهارته، يعني إذا دبغ يعني صبغ يطهر، هذا مبنى العامة، الشيعة الإمامية لا يلتزمون بذلك. الرابع، ما جاء فيه من نفي كون المعوذتين من القرآن، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، وعدهما من الرقي، رقية أن النبي كان يعوذ بها الحسن والحسين، هذا أيضا مبنى السنة أنهما ليستا من القرآن، تعويذتان فقط، ليستا سورتان، هذا غير مقبول عند الشيعة الإمامية. الخامس، ما جاء في باب النكاح من اشتراط حضور الشاهدين في النكاح الدائم، هذا أيضا مخالف عندنا عند الشيعة الإمامية، الإشهاد مستحب في النكاح ولازم في الطلاق، السنة بالعكس، الإشهاد لازم في الزواج ومستحب في الطلاق. النقطة السادسة، التفصيل في أمر المتعة أنها تجوز في السفر دون الحضر، هذا أيضا موافق للسنة الشيعة الإمامية، المتعة تجوز مطلقا في السفر والحضر إلى آخر الموارد. نعم هناك بعض الموارد تؤيد أنه الإمام الرضا، مثل التعبير في الكتاب عن أبي العالم، عن الإمام الكاظم، أو نحن معاشر الأئمة. بعض الموارد ما يدل على أنها إملاء من الإمام الرضا عليه السلام. النتيجة النهائية، هذا الكتاب وإن كان في عداد الروايات إلا أن حكمه حكم الإرسال لعدم ثبوت الطريق إليه. وقد ذكر المحدث النوري أنه يشتمل على نوادر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، لكن هذا الكتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى لم يطبع في النسخة المطبوعة من كتاب فقه الإمام الرضا عليه السلام. النتيجة النهائية، كتاب الفقه الرضوي ليس بتام من جهاته الثلاث. الكتاب 33 كتاب الشهاب للقاضي محمد بن سلامة، يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.